قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رحلة أسرار وأحوال سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
أهلا بكم من جديد في حلقة من حلقات مشاهد مع الشيخ عباس بتاوي مغسل أو مكرم الأموات. طبعا شيخ أول شيء حياك الله معنا في هذه الحلقة الثانية.
الله يجزيك خير.
شيخنا السحر والقبور السحر والجثث الأموات السحر والكفن السحر نسمع قصص وأنا تجيني اتصالات أحيانا وفي ناس تسألني هذا السؤال لكن أنا ما شفت. إيش خبرتك شيخ في السحر مع المقابر؟
خبرتي بالنسبة للسحر في المقابر من زمان خبرة طويلة لكن بالنسبة لوقوفي لها لا يعني كوقوف شخصي في بالنسبة للناس مسحورين موتى هذه من النادر. من القصص اللي سمعتها وتراودكم كثير انه الناس تعتقد انه السحر في المقابر من اقوى انواع السحر. ليش؟ لانه القبور هذه عليها ملائكة والقبر الواحد فيه اكثر من 30 ميت فمنهم الصالح ومنهم غير ذلك فعليها ملائكة القبور فيعتقدوا أن السحر في وسط المقبرة هذه وسط القبر ما يفتح. ليش؟ عشان الملائكة. فأغلى سحر وأقوى سحر اللي هو سحر المقبرة قد يصل السحر إلى 5000 ريال.
شيخ شنو تقصد سحر المقبرة؟ شنو يعني؟
يعني طبعا في بعض الموتى يجون جاهزين مغسلينهم في بيوتهم أو في ممكن خاصة في بعض الدول بالنسبة للنساء ما يغسلوا إلا في بيت في نفس البيت. فطبعا يجينا معاه تصريح الدفن وتبليغ الوفاة
جاهز
إيه جاهز نصلي عليه ونودي على القبر. القبر هذا ينزل مع زحمة الناس طبعا أنا جالس فوق أنا أنزل أقرب الناس له فيجي مع زحمة الناس يوضع هذا السحر إما تحت رقبة الميت أو تحت ظهره أو بين يده
ما حد يشوفه
ما حد يشوفه طبعا بخفة. كيف نحن نثبت نعرف أنه هذا سحر؟ السحر هذا لما نجي تتنظف القبور الدود يأكل كل جسد الميت ما يخلي شيء ويأكل الكفن فيبقى هذا السحر إما موضع الرأس أو موضع تحت ظهره أو عند رجليه.
على شكل شنو هذا السحر؟
هذا السحر جمعته في علبة الحليب النيدو الكبيرة من طلاسم إلى حدائد إلى يعني كتابات كذا غير معروفة مربعات فيها حروف كلها موجودة في الجرائد وعندي صورها.
عفوا شيخ والخبيث الساحر يدفن مع الميت؟
نعم باعتقاد إنه عليه ملائكة ما يقدر يجيبه القرين. يعني لو السحر حصل في بلاد في آخر القطب الجنوبي ممكن أن القرين يجيبه لكن في داخل المقبرة لأقوى سحر ما يخرج السحر هذا إلا إذا فتح القبر. فهذا من أقوى أنواع السحر إلا في المقبرة. لكن الشاهد في هذه القصة يا أخويا نبيل أن بعد ما جمعت هذه الكمية واتصلت بالشيخ علي المقبل الشيخ
معروف الشيخ
نعم على اساس اني ادي له السحر هذا لاني ما اعرف انا ما هي اختصاص
نعم نعم
خاف احرقها يتلبس السحر فيها خاف
في ناس متخصصين لفتح
في ناس متخصصين في الحاجه. وما لقيت الشيخ لكن عرفت انه جاء جده وقلت اني اروح اودي له هذه العلبه. اقسم بالله العظيم شوف في هذه الليله ان العلبه يا شيخ كانت في موضوعها في سياره ولدي ما حد يسوقها ولا حد يقربها في محل ما يخطر على بال احد تحت الاستبنة محطوطة. لما جيت رايح للشيخ اتخفت العلبة كاملة وفيها اكثر من 1000 سحر
اختفت
اختفت كاملة حتى اني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرطة. كيف اتخفت؟ سألت احد المشايخ قال منهم فيهم هم يشيلوها نفس السحرة الشياطين الجن يشيلوها. ولغاية يومك هذا انا مستغرب علبة كاملة فيها اكثر من 100 سحر وطلاصب.
من اللي وضعها في المكان هذا؟
انا وضعتها
وما
جمعتها. ايوه ما يدري حتى ابني يروح سير عمل ما يدري عنه. يودي سيارة المغسل يغسلها وما يدري ان هذه تحت الاستنة. واختفت فجأة كده. وانا قيدي امس
يمكن شيخ واحد نظف السيارة.
ابدا يا شيخ انا امس حطيت فيها سحر وجيت اليوم عشان اوديه للشيخ
سبحان الله.
يعني ما مضى على وضع السحر في العلبة 12 ساعة.
طيب يعني السحرة يتقصدون المقابر والأموات لدفن السحر ولا؟
طبعا أهل الميت والنائب ينزل الميت مشغولين ما يعني ما يخطر على بالك.
يعني مرة اتصلت علي أحد الأخوات تقول إن أو أحد الأخوة عفوا إن وجد شخص يجي في المقبرة في الليل ودفن شيء تحت اليم جنب قبر. يقول راح شافه ولا طلاسم دفن بالليل ظن إنه ما في أحد يشوفه وطلاسم عند القبر يدفن. يعني شو الخبث اللي فيهم؟
نعم
والعياذ بالله. شيخ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بعض الناس الأرض ما تأكل أجسادهم مثل الشهداء وغيره. هذا في ناس تنكره في ناس ما تصدق تقول شنو يعني الجسد ما يؤكل. أنت شيخ لك خبرة في هذا الموضوع شفت شيء بعينك مثل هذا؟
نعم وأنا أحب أي واحد يعني كويس أنك أنا تطرقت لهذا السؤال. أي واحد يتصل فيها يبغى يتأكد من الكلام هذا عندي صورته موجودة. أنا لا أقول لك عن فلان وعن فلان عندي قصتين عن فلان فلان.
أقول شيخ المشاهدين راح يشوفون الصورة اللي بتقولها.
نعم أنا أديك الصورة وأنا وقفت عليها لرجل ما أعرفه ولا أنا غسلته لكن لو تجيني وتقول لي أبغى ميت فلان مات في تاريخ كذا أطلع لك من الملف ملف التاريخ ومين اللي غسله وفين صلوا عليه صلاة الفرض الظهر العصر ورقم المقبرة اللي اندفن فيها حتى لو 20 سنة. هذا الرجل له 11 سنة كل سنة يفكوا قبره وزي ما ألمسك وتلمسني
جسده نفس الشيء
ما قرب الدود أبدا كأنه دوب اندفن. وصورته هيك تشوفوها موجودة معايا. عادة عندي يجي حفار القبور كل يوم ربوع وخميس جمعة. كان أولا يجهز لي 10 مقابر كل يوم يجهز لي 10 مقابر متى؟ بعد صلاة الفجر. ففي بعض الإخوان الفضوليين يحبوا يتفرجوا وهو ينظف القبر.
طبعا الناس يمكن ما تفهم شنو ينظف القبر. في دول نفس القبر يدفن في أكثر
نعم
من شخص بعد
نعم فترة. عشان قلة المقابر وكثرة نعم الموتى. فلا ما نشيل العظام حقه ولا نشيل شيء نلفه بنفس الكفن حقه ونيجي على الجنب الأيمن نحفر مسافة متر وينزل هذا الكفن زي ما هو وينظف محل الميت الثاني ويحط محل الثاني. فبعض الأخوة يجوا بعد صلاة الفجر يتفرجوا بس الفرجة يشوفوا بعض الكرامات هذه. فاضطريت أن أقول للحفار أنه يجي في بعد صلاة الظهر. ليش؟ شمس محرقة ما
حد أحد.
قال لي يا شيخ أنا أنت فوق أنا تحت بحفر فصعبة. قلت له احتسب الأجر عند الله ولا الأخوان يضايقوك في الصباح. ينزل يجهز العشر مقابر الربوع والخميس والجمعة 11 سنة كل سنة يفكوا القبر ويجي ينظفوه لغاية ما جوني لكل الأخوان قالوا لي ما صدقت. أنا ما صدقت قلت إيش سووا؟ قال لما نشوفه بالجسم هذا نقوم ندفن زي ما هو تاني ونروح للقبر التاني. قلت أجل السنة الجاية أنا أوقف عليه أشوفه. لكن الشاهد اللي خلاني يعني أصدق القصة إنه بعض الإخوة ضعاف النفوس يجي يتبرك في هذا القبر
لا
من دول تانية إما يأخذ شوية من تراب هذا القبر أو إن يتمسح فيه حتى إني منعتهم ومسح. فعملت يعني حاجة قضيت على حتى إنهم راح اشتكوني طمست هذا القبر كله خليته متساوي مع جميع القبور
عشان لا يعرف يعني صحيح ان في ناس الارض ما تاكل اجسادهم
نعم
هذا قد يكون لصلاحه لدينه لتقواه عند الله سبحانه وتعالى.
بالنسبه للشخص هذا عندما رجعنا للملف حقه 11 سنه وجد انه من حفظه كتاب الله
الله.
فاخويا نبيل اللي عارفه 5 أو 6 من الحالات اللي قلت عليها ان اللي ما ياكل جسده مدود حفظه كتاب الله القران والمحافظ على الصلاة وسيب الشهيد. احنا نتكلم على هذول الاخوان
اللي انت شفتهم ومريت بتجارب وشفت اجسادهم ما اكلتها الارض.
نعم
شيخ، في موضوع ايضا يمكن شويه يخوف بعض الناس لكن لازم نعرفه، مراحل تحلل الجسد، لانك شفته بعينك انت.
نعم.
ما هو كتاب نقرا، لا الشيخ شافه بعينه متى يتحلل وكيف يتحلل الجسد. يمكن قلت لي قبل الحلقه الناس ما تعرف الدود اللي ياكل الجسد من وين يجي وشنو مصير هذا الدود. هذا كله ودي اعرفه الشيخ، لكن تاذن لي بعد الفاصل. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد شيخنا الفاضل. الإنسان اللي خلق الله في أحسن تقويم، هذا الشكل الجميل اللي الواحد يمكن حتى من الشمس يضع له كريمات، والنساء الآن ساعات في الصالونات للتجميل والتزين والميكاب، والرجال الآن أيضا يهتمون بأشكالهم، ودعك من عمليات التجميل والعطر والزينة هذه كلها، بعد الموت شو يصير في هذا الجسم الجميل شيخ؟
هذا الجسم بعد هذه التغييرات التي ذكرتها، أو إذا كان عنده أموال وعنده قصور، كلها تذهب هباء منثورا. إذا دخل هذا الجسم القبر بعد 3 أشهر أو أكثر حسب تغير الجو، سوف ينتفخ البطن، ينتفخ ميت، ينتفخ داخل القبر من حرارة القبر.
3 أشهر أو 3 أيام؟
3 أشهر، بعد 3 أشهر.
نعم.
هو في دي في التحلل هو.
نعم.
بس بعد 3 أشهر انتفخ. ليش؟ عندما ننزل الميت نحن نضع على جنبه الأيمن، نحل الأربطة.
نعم.
تحليل الأربطة هذه لها حكمة، لو ما حلينا الأربطة إذا بعد مدة الانتفاخ ينفجر الميت، لأن كل جسمه مربط. لكن عندما نحلل الأربطة أول ما يتنفخ الميت، يتنفخ لغاية ما تنفتح فتحة من جسمه، يرجع تاني يتنسم. عند التنسيم هذا يطلع العفن ويطلع الدود، إلى الناس تتطير وتتخوف إنه يفتكروا إنه الدود يخرج من القبر. بالنسبة للإخوان أنبه هنا إنه الدود ليس من القبر أبدا، ولا في دود ولا في حنشان ولا عقارب في القبر. الدود يا إخوان، الدود يا أخويا نبيل، يطلع من نفس الميت. عندما يعفن البطن يطلع دود من العفن من البطن، فيقعد يأكل في الميت كامل.
الدود نفسه يتغذى على الجسد،
هذا يتكاثر ويأكل في الميت كامل لغاية ما يبقى ولا شيء في الميت. طبعا أي آخر شيء بالنسبة للجمجمة وبالنسبة للسان ما يبقى آخر شيء، فما إيش يأكل؟ الكفن. بعد ما يأكل كفن ما يلاقي شيء يأكله، فيبقى الدود يأكل في بعضه.
سبحان الله.
يبقى الدود هذا يأكل في بعضه لغاية تبقى آخر دودة، آخر دودة في الميت هذا، ما تلاقي شيء تأكله فتموت.
سبحان الله.
أما اللي يقول لك في حنشان وفي خافوا ينزلوا على القبر، هذا الكلام ما شفناه أبدا.
وليس لك لو الواحد يعني يعرف مصيره هذا وأن هذه نهايته.
نعم.
وهذا مآله، يعني شلون يصرف في معصية الله سبحانه؟
نعم. لذا نحب نذكر الأخوان، يا أخوان يا أحبتي في الله، كلامنا هذا عن الموت ليس للشؤم وليس للتطير. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، من منا حيكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم حتعيش؟ 60 70 80 سنة؟ سوف تنزل هذا القبر شئت أم أبيت، غصبا عنك. كل فلوسك، زوجاتك، أولادك، بناتك، كله سوف تتركهم لوحدهم وسوف تذهب إلى هذا القبر. لكن العبرة، وأنا أعرف أن الكل يعرف أن الموت حق، وأعرف أن الكل يعرف أنه سوف يموت، لكن الحكمة ماذا أعددنا لهذا الموت؟ ماذا عددنا لهذا الموت؟ كل ما تيجي تسأل واحد يا أخي الموت، ذكر الموت، يقول لك يا شيخ أدعي لي. كيف أدعي لك أنت؟ إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، غير أنت من نفسك. كل هذا الجمال وهذا المكياج وهذه الفلوس وهذه السيارات الفارهة فين تروح؟ والله لو أعرف إنه واحدة من هذه الحاجات حتنزل معايا القبر لبعت أبويا. لو أعرف إنه الفلوس ولا كان بعت أبويا عشان الفلوس حقتي تنزل معايا القبر. وين راح؟ والله غسلت من الأثرياء، من المليون تعتبر عنده ريال أقلبه على جنبه الأيسر والأيمن وأقول له فين فلوسك؟ فين زوجاتك؟ فين بناتك؟ فين سياراتك؟ فينك وانت ماشي زي تتمخطر زي الطاووس فرحان بفلوسك؟ الآن فين؟ فين هذا كله؟ وأحب أنبه هنا يا شيخ لا يفوتني في هذا المجال، وهذه لأول مرة تذكر قبل ما أحضر هذا اللقاء بأسبوعين، والله يا شيخ لسه موجودين 3 من أولاد رجل ما وقفوا لا على صلاته ولا على دفنه ولا على شيء. تخيل 3 أبناء.
ليش؟
هذه لم أذكرها لسه ولغاية الآن لما يعني أنا متأثر فيها.
عياله ما صلوا عليه.
3 أبناء أولاده وأبوه مبسوط. عشان ليش أمه، ليش الأب يروح يتزوج في دولة تانية على واحدة؟ لأن هذه أم الأولاد رفضت إنها تحضر معاه في هذا البلد، فقام الرجل يبقى يحفظ دينه فتزوج من البلد هذه. ليش اتزوج من البلد هذه والأموال دي كلها ولا واحد من 3 وقف؟ جيت للابن الكبير تعال ساعدني في غسل أبوك، يقول لي أنا دايخ. قلنا دايخ؟ تعال تعال للوسطاني، قال أنا ما أقدر أشوف أبوي وهو بيتغسل. الصغير لسه ما جاء من أحد الدول جاي. طيب جينا على جينا للصلاة، الصلاة الكبير جلس في السيارة قال أنا لسه ما زلت دايخ، وفي الدفن لا زال راح للمقبرة وما راح دايخ. ونفس الحكاية استغربت لما جيت سألت رحيمه اللي هو جابني عشان أغسل هذا الرجل، قال لي القصة هذه كله عشان أتزوج. طيب أبوك الآن موت، هذا موت وهذا سب لكم كل الأموال دي كلها، ما تتعظوا؟ وبكرة حتروح أنت نفس المعامل، فين يروح أموالك؟ فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تزال، كما عمل في والدهم سوف
يعمل دين. وسبحان الله جمع الأموال وتعب طول حياته حتى الصلاة ما صلوا عليه، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمل الصالح،
يدخل مع الميت يا شيخ 3، عمله وماله وأولاده، ويرجع 2، يرجع ماله وولده ويبقى هو وعمله
عمل الصالح. ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجالس عند القبر ويلحد ويقول للصحابة أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا،
هذا رسول الله.
شيخ شنو الأمة غافلة عن هذه الحفرة؟ ترى الأمة شيخ في غفلة عن المصير هذا.
هم عارفين هذا المصير لكن بيتكابروا يبغى ينسى. يا شيخ الله قلت يعني ذكرت لك أن التطير أنه ما يبغى يذكر الموت، وصل بهم التطير أنه ما يرد عليه السلام باليد، وإنه بعض الإخوة الزملاء لي في العمل إنه يوم اللي يشوفوني جاي يروحوا من الشارع الثاني،
يظن إذا ذكر الموت راح يقترب الموت. لا. مع أن الأمر محدد لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون.
وأنا لست بملك الموت، أنا ما ألبستم له حتى يخافوا منه، ملك الموت جاهز ومعدود متى كل واحد فيقول له الله سبحانه وتعالى كن فيكون.
شيخ أنا قرأت في جريدة لك قصة عن ميت والعياذ بالله قبل ما تغسله شفت نمل يخرج من جسده. طبعا أنا يعني واحد يخاف صراحة، وهذا لعلها من والعياذ بالله من علامات السيئة للإنسان يموت، أو على الأقل يكون في سبب، يعني ما صار شيء، حكمة عند الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ليش الحكمة أن يجعل الرجل يخرج من جسده نمل قد يكون عبرة لمن خلفه أو لمن حوله. أنا ودي شيخ أسمع منك القصة، والمشاهدين ودهم يسمعون هذه القصة، لكن تأذن لي شيخ عندنا فاصل نرجع لكم لنسمع هذه القصة.
Thank you.
أهلا بكم من جديد. شيخنا ميت ويطلع من جسده نمل، هذه يعني أول مرة نسمعها يا شيخ.
هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها. وكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا، أي واحد عنده بعد عن الإيمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو، هذه السفينة فيها طنان كيف تمشي في البحر، لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على 4 ونحن نمشي على 2 ما يستغرب. لدرجة أنه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟
طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير.
نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه،
يعني أثرياء ناس،
أرى وجهي زي المراية في البلاط في غرفة في سرير نوم لوحده وهناك 3 من الخدم يخدمون، 3. دخلت وجهزت عدتي وجيت أجي أكشف عنه الغطاء. يعني شفت أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة، يعني استغربت أبغى أشوف نملة واحدة ماشية في الأرض ما في. النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أذنه أو من أذنه يخش على فمه،
أعوذ بالله،
مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في الكتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟
عفوا شيخ، هو ميت النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه.
نعم، ولو ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت، يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف، مكيف
أو أيام صار له،
لا أو أيام، مكيف مكيف وثلاثة يخدمونه، 3 من جنسية غير مسلمة يخدمونه.
إيش سويت شيخ؟
اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني اسوي؟ انا احكم لك على، تبغاني افتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، اعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله، ايش تبغاني اقول لك؟ اقول لك احرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني انا الصعوبة في، مو مشكلة الصعوبة، اني كيف اتصرف وما في أحد من أولادي يبغى يخش يساعدني.
أولاده كانوا موجودين؟
أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش اتصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو، في الموية في البانيو حق المسبح، فبدأ النمل يطفو بعد ما حبيته موية. طبعا سديت الأنف واليدين بالقطن والفم، فبدأ النمل يطفو على فوق وأفرغ الأسحاب الموية وأرجع مرتين 3 حتى وجدت أنه
نضب
شوية. فلما جينا شلنا على هذا بقى، لما فكيت القطن شوية من هنا بدت حبة 2 تطلع منه،
نمل يطلع من جسمه.
هذا شيء غريب يا شيخ، هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام.
حتى الحالة يتحمل المنظر،
حتى الحالة كثير من الأخوان اتصلوا بي ما صرت أنام يا شيخ. نبيل أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10، أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطور، أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين، أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذه العدد وتأثرت 96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن. ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي. حتى زيع في الانترنت إن الشيخ عباس مات
بسبب اللي شفته.
بسبب اللي شفته.
طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسم الشيخ. إحنا الحين.
هذا أنا استغربت لأنه أولاده أول شيء ما أدوني ريق. وصل بهم اللي يعني شوف وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف للدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا كيف تأكل. أنا صراحة أتأثرت في الموقف ذات أثرت لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل أجر. فقلت له كلمة واحدة قلت له هذا اللي جوه اللي غسلته من هو. قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوه وجيت ماشي. ولحقني حفيد الله لحقني أنا السيارة وحاطت يدي على دركسون وأعصابي خلاص تعب ما قدرت خلاص أعصابي منتهية. كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله لكن يجي آخرتها هذا الابن.
شيخ شو السبب اللي كذي صار؟
نعم هذا أخو الحفيد رجع يراضيني يعني لما شاف الأخو جي راضيني. قلت له هذا كله ما يهمني أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك أبغى أعرف كيف النمل هذا جاء. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجة دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني أولام وحاسب عند الله سبحانه أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته كان يضرب أمي لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمخفر للشرطة عشان تقدم شكوى وهي ما يدارها وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من قوة الضرب إنه يرفزها برجله يرفز أمه. يقول ودينا للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا كل أولادي دول كذابين أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف
وكان عاقل
أثار الضرب فيها وفي الآخر تقول أنا طحت ما هن عليها الدخل ولدها سليك. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتم.
طبعا ساعة خاتمته يمكن لعقوقة لأمه هذه حكمة الله سبحانه وتعالى يعجل الله العقوبة
وهذه كثيرة يا شيخ. هل سمعت أن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس ما هو قادر يحصل إلا من أمه استنى لغاية ما تموت ما استنى أن ربنا يأخذ وديعته فأتى بماسورة عندي صورتها أتى بماسورة وضرب أمه على فكها على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت. ليش ضرب على فمها؟ عشان طقم أسنانها كله ذهب خالص.
أعوذ بالله.
عندي صورة الطقم وحطين وجه الأم والدم يخرج منها عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات.
نسأل الله العافية. طبعا هذا عقوبته فقط في الدنيا هذا النمل الذي خرج من جسده أو هذا لكن الذي حصل له ما حصل طبعا هذه كلها عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. نسأل الله العافية. شيخ الوقت تقريبا انتهى الحلقة لكن إن شاء الله لنا موعد وإياك إن شاء الله غدا شيخ. غدا إن شاء الله الشيخ عنده يعني أيضا بعض الغرائب في تغسيل الأموات بعض بدع الناس وخرافاتهم في دفن الأموات في المقبرة نفسها في العزاء نفسها. شنو قصة الرجل الذي قبضه الله عند المقام أو قصة التي دفنت في بيت خديجة أو قصة ذاك الذي سود وجهه ويغسل وغيرها من القصص اللي كلها راح إن شاء الله تسمعونها وتشاهدونها غدا بإذن الله عز وجل. لنا لقاء مع فضيلة الشيخ عباس بتاوي نلقاكم إن شاء الله إذا كنا من الحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يصير المرأة تغسل رجل أو رجل يغسل امرأة؟
رائحة خرجت منه أقوى من المسك.
والراح يصلي على ميت قبض الله روحه. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت.
فهذا لما جيت أغسله كان لونه عادي طبيعي، بدأ السواد ينزل هنا من جبينه إلى عينه.
الله يحسن خواتيمنا.
قالت يا شيخ ترى جوزي مات على جنابه، جابوا له المويه قبل يرفع على فمه، بس قرور قبل يرفع، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كمل القزازة. وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، تهز تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل.
مو مصدقة.
تقول له تخبط فيه، تقول له أنت ما أنت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب.
يا أخوان ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا.
قف أنت مهما كنت شاهد، فلكل حادثة مقاصد، أخذ المعاني من يداني ألقت إليك بها مشاهد. قف أنست بماضيها الحواضر ومضى على الأثر المسافر، فإذا وقفت وقوف حائر